إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي ساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، والهباء في الأصل الغبار المنبث، أي قليل العقل من الأراذل. إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، ولم نصب منها دما ولا مالا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأخرج نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة تعرض فيها عقول الرجال، حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. وأخرج نعيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وفي الحلية عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. فلا ملجأ من الله إلا إليه. أخرج الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في القضاء والقدر بإسناد حسن إلى جعفر بن برقان قال: كان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوء بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تسلط علي من لا يرحمني. قال الأزهري في تهذيب اللغة: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. ومن هذا قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. وأما في الاصطلاح فقد وردت كلمة الفتنة على عدة معان، منها الكفر، ومنه قوله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل. وذلك لأن الآية نزلت لما قتل بعض المسلمين بعض الكفار في شهر حرام، ظنا منهم أنهم في غير الشهر الحرام، فعابهم الكفار وقالوا: إنكم تريقون الدم في الشهر الحرام. فرد الله عليهم بأن فتنة كفركم أكبر من الدم الذي يريقه غيركم في الشهر الحرام. والقصة رواها أبو يعلى والطبراني وحسنها ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب، وصححها في فتح الباري، وكذا السيوطي في الدر المنثور. ففي الاصطلاح وردت كلمة الفتنة على معان عدة، منها الكفر، ومنها الإضلال، ومنه قوله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومنها الصد، ومنه قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ولعل هذا المعنى يرجع إلى المعنى الذي قبله وهو الإضلال. ومن معاني الفتنة أيضا الأموال والأولاد، ومنه قوله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولعل هذا يرجع إلى المعنى السابق أيضا، فالأموال والأولاد فتنة لأنهم قد يصدون عن أسباب التقوى كما هو معلوم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والمعنى في ذلك أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل. ومن معاني الفتنة الاختبار والابتلاء، ومنه قوله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأكثر أهل العلم ينصون على هذا المعنى لأنه أصله كما في التعريف اللغوي. ومن معاني الفتنة العذاب، ومنه قوله جل وعلا: جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن معاني الفتنة الحرق بالنار، ومنه قوله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون. وهذا المعنى ليس هو أصل كلمة فتنة من حيث اللغة كما ظن بعضهم، لأن فتن الذهب بإحراقه بالنار هو لغرض استخلاص صحيفه من زيفه، فكان إذن المراد من فتنه اختباره من أجل ذلك، فعاد معنى الفتنة إلى الاختبار. ومن معاني الفتنة المعذرة، ومنه قوله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومن معاني الفتنة الاختلاف وتغير الأحوال، ومنه قوله جل وعلا يبغونكم الفتنة، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن معاني الفتنة القتل أو القتال، ومنه قوله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا ملخص ما أورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث، وما أورده الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، وذكر غيرهما من أهل العلم من معاني الفتنة التحريف والإثم والأبى والافتتان والإعجاب والجنون وغيرها، وكثير منها داخل تحت ما مر ذكره. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: أصل الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، ويكون تارة بما يسوء وتارة بما يسر، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. والمعنيان الأخيران للفتنة أي الاختلاف والقتال هما المقصودان هاهنا، لكن ليس كل قتال هو المراد هنا، وإنما هو القتال العام الذي يشمل الأمة ويجعلها فيما بينها في أمر مريب. وبهذا المعنى فسر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء. وكيف قال صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قلت لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سل. فسأله فقال عمر. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والفتنة نوعان، أحدهما خاصة تختص بالرجل في نفسه، والثاني عامة تعم الناس. فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، وقد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهما صغيران نزل فحملهما، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر، يعني لم يصبر على رؤيتهما، فنزل عن المنبر فحملهما صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وألهاه ولده عن ذكره جل وعلا فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له ويفتتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله تعالى، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا، كان ذلك دليلا على إيمان. وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر، فكان أولها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض، وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. فالمراد من الفتنة في مثل هذا الموضع في هذا الزمان وما يكون بين المسلمين من شجار عام واقتتال. وقد أوضحه ابن حجر في الفتح فقال: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل، ومقصوده من عدم العلم بالمحق من المبطل أي عند عامة الناس. وأما العلماء والموفقون ممن دونهم فيعلمون ذلك، فتسمى فتنة بالنظر إلى اشتباهها وإلى أنها سبب في وقوع الاختلاف العام بين الأمة. ومن الفتن العظيمة التي ابتلي بها المسلمون منذ ظهر الخوارج الأولون تكفير المسلمين بلا موجب بل بالجهل واتباع الهوى وتقليد الرؤوس الجاهلة ومن غير مراعاة للقواعد التي قعدها العلماء في هذا الأمر الخطير، وأحيانا من غير تفريط بين الإطلاق والتعيين، ومن قواعد أهل السنة فيما يتعلق بالتكفير وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق التغليظ عليه أو التكفير له. قال رحمه الله تعالى: فالعلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كل ذلك كفر. أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثاله بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمي إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة إلى غير ذلك من المقالات، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنهم لم يبين لهم ولم يتبين من حالهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وقال ابن أبي العز رحمه الله: الأقوال المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر. وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، هذا على الإطلاق. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. فما ورد في النصوص مطلقا أنه كفر أو فسق أو من فعله كفر أو فسق لا يستلزم حمله على الشخص المعين الذي فعل ذلك الفعل، فلا يجوز دمغه بالكفر أو غيره ولا الحكم به على سبيل الإطلاق حتى تجتمع فيه الشروط المرعية في الحكم على المعين، ويتحقق المرء من انتفاء موانع الحكم بكفره أو فسقه. وقد يصح القول بأن القول كفر وقائله غير كافر، وأن الفعل كفر وفاعله غير كافر، أو من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. فإذا تلبس شخص بعينه بهذا الفعل أو القول لم يكفر بعينه لاحتمال قيام ما يمنع من الحكم عليه بذلك أو لتخلف شروط هذا الحكم ولوازمه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فالتكفير العام المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه وألا تعطل النصوص. وأما الحكم على المعين بأنه كافر فهذا متوقف على ثبوته في حق المعين، فالكفر من الوعيد الذي يطلق القول به، ولكن لا يحكم على المعين بدخوله في ذلك المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وهذا الحكم عام في التكفير أو التفسير، فكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه، سواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن شارب الخمر، وهذا مطلق. ولما لعن الصحابة رضي الله عنهم رجلا كان يشربها كثيرا ويجلد بسبب شربه إياها كثيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا. مع أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر بإطلاق، ولكن لما نزلوا الحكم على هذا المعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. كما أنه يطلق القول بكفر ونفاق من والى أعداء الله. لما تلبس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بهذا الفعل لم يكن كافرا ولا منافقا، وكانت سابقته في بدر مانعا من تكفيره وشاهدا بصحة يقينه. فمذهب أهل السنة وسط بين من يكفر المسلم بكل ذنب، قيل إنه كفر دون نظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وبين من يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة أبدا. فأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا فهو كافر، أو من فعل ذلك فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال: وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. والإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية الذين قالوا: القرآن مخلوق، ودعوا الناس إلى الإيمان بذلك، بل ترحم عليهم. يريد الأئمة، يريد الخلفاء، بل ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنهم لم يظهر لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وأهل السنة متفقون على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فلا تكليف إلا بوحي، ولا عقاب إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسول. فمن انقاد لحجة الله قبولا وإذعانا فإنه غير معذب في الآخرة. قال الذهبي رحمه الله: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف ورؤوف بهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه النصوص تنفيه وقوع العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي مطلقا. فإن كان بعضها في سياق نفي العذاب الدنيوي فإنها تشمل الأخروي بطريق الأولى. وقد أثبت القرآن المجيد أن كل أهل النار الذين يعذبون فيها إنما يعذبون بعد النذارة. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففتنة التكفير من أعظم الفتن التي ضربت جماعة المسلمين وفرقتهم وشتتتهم وشرذمتهم وبددت طاقاتهم وبعثرت قواتهم. والفتن العامة بين المسلمين تؤدي إلى اختلال الأمن وشيوع الفوضى. والأمن مطلب لجميع الناس والحفاظ عليه فرض على كل فرد بحسب موقعه. وأمة لا تتكاتف لشيوع الأمن بينها ودفع الفتن عنها أمة خاسرة لا أمن لها ولا ثبات لدينها، وقد أضاعت دينها وآخرتها. والأمن أمنان: أمن الأجساد وأمن العقول. وإليهما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. قال العلماء: المحدث هو من جنى على غيره جناية، وإيواءه حمايته من التعرض له، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع أذيته. فالإسلام يوجه المسلم ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يوجهه أن يكون مع ولاة المسلمين الذين يلاحقون المحدثين، فالتبليغ عنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتستر عليهم أو الرضا عنهم كبيرة من كبائر الذنوب. لقد أدرك علماء الإسلام خطورة أهل الانحراف والأهواء على دين الناس وأمنهم، إذ هم يفسدون العقائد ويحدثون الأفكار المنحرفة ويجتمعون على السيف، فكان العلماء لهم بالمرصاد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: باب ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين، وما يقع في بلاد المسلمين من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل وسفك للدم الحرام ومن اعتداء على الأموال المحترمة ومن ترويع للآمنين وخروج على جماعة المسلمين، ما الذي حمل عليه ودعا إليه؟ لا ريب أنه الفكر المنحرف والأهواء الزائغة، فكل هذه الجرائم ترتكب باسم الدين. فصدق والله الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال إبليس: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء وهم يذنبون ولا يستغفرون. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن والبيهقي في الشعر، لأنه زين لهم البدعة وجعلها قربة إلى الله جل وعلا بزعمه، فهم يتقربون بمعصية الله إلى الله بزعمهم. فإذا ما قال لهم أهل العلم: دعوكم مما أنتم عليه من الأهواء والبدعة، قالوا سبحان الله، أو يتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية، فهذا من فعل إبليس. قال لأتباعه ولأوليائه: هل تأتون بني آدم من قبل الاستغفار؟ قالوا هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم، أي في بني آدم، شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يستغفرون. هذه الأهواء التي جرت الشباب المغرر به إلى ما ترون، أسبابها متعددة، لكنها ترجع في الجملة إلى أمرين: الأول الخلل في التلقي، والثاني التفريط في حماية عقول الشباب. فالتلقي يجب أن يكون عن العلماء، لأنهم العدول الأمناء على الشريعة، ولهذا أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والخوارج تركوا علماء الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس، فضلوا ضلالا كبيرا. والقدرية الأول تركوا علماء الصحابة فلم يرجعوا إليهم، وركبوا رأسهم، وزين لهم سوء قولهم واعتقادهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ومصداق ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وأهل العلم من أهل السنة، على أن الأصاغر هم أهل الأهواء والزيغ مهما علت بهم السنون. فقضية التلقي قضية مهمة حسمها شرع الله عز وجل، فمن تلقى العلم من غير أهله فهو ضال، ولا تبرأ ذمته بأخذه العلم عمن لم يشتغل به من مقاول للأنفار أو صيدلاني أو مهندس أو نحو ذلك. وأما الأمر الآخر فهو التفريط في حماية عقول الشباب، وتلك مسؤولية الجميع، ولا ريب أن هذا التفريط موجود. وإن من أعظم الحماية والصيانة لعقول شبابنا من أن يستوطنها أهل الأهواء أمرين: الأمر الأول تحذير شبابنا من السريات في أمورهم، فالسريات منهي عنها بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وجوز إسناده الألباني في ظلال الجنة، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب. فالنهي عن السر واضح في شريعة الإسلام منذ أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدع بالديب في قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فليعلم الشباب جميعا أن أي اجتماع سري فهو مما يولد الضلال والانحراف. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا كلام واحد من أعلام سلفنا، سبق به التربويين وغيرهم في تقعيد هذه القاعدة الشرعية التي هي سفينة للنجاة ولحفظ الشباب وصيانتهم بأمر الله جل وعلا. وأما الأمر الآخر فهو التحزب المذموم، فيجب أن يحذر الشباب منه. فالأحزاب حزبان: حزب الله جل وعلا، وما كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي المعصوم، وحزب الشيطان لا شيء سوى ذلك. فكل تحزب لغير جماعة المسلمين وإمامهم فهو خروج عن سبيل المؤمنين وركون إلى الشيطان الرجيم، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه أجمعين. قال الحسن البصري رحمه الله: خرج علينا عثمان يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء، قال: حتى جعلت ما أبصر أديم السماء، يعني من كثرة ما تراموا به من الحصى. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ألا إن نبيكم قد برأ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على منهاج النبوة، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به وبلغه ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال في العلم الحق المؤسس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذان إلا بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومفهوم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو أن الجهل هو سبب ضلال الأمة وإضلالها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ظاهر على حسب ما دل عليه ظاهر النص وما دل عليه منطوقه، أن سبب الضلال والإضلال هو الجهل والجهال، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم هذا القول النبوي الكريم أن العلم والعلماء هما العصمة من الضلال والإضلال، فالخروج من هذه الفتن كلها بالعلم والعمل. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها، فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أجل الأعمال وأفضلها لقرب إفضائها إلى المقصود، وهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنه. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها. وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها، هذا الذي قاله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو أصل الأصول، لأن الإنسان ربما تعلم علما يردده ويجعله على صفحة قلبه ويمضي بين الناس حاملا له، ولكنه كالحمار يحمل أسفارا، لا هو الذي فقه وفهم معنى ما تعلم، ولا هو الذي إذا علم ذلك وفهمه عمل به، ولا هو الذي أخلص في ذلك الذي عمله، فالأمر مبني على عقبات دونها عقبات. نسأل الله رب العالمين أن يمدنا بمدد من عنده. فالأمر جد لا هبل فيه، من عرف الله تبارك وتعالى معرفة حقة بأسمائه وصفاته أورثه الله تبارك وتعالى الخشية في قلبه والخوف منه والإقبال عليه، وحينئذ ينكف عن الشر ولا يجد مشقة في الانكفاف عنه، ويقبل على الخير ولا تعثر عليه مؤونة الإقبال عليه. فالأمر كله إنما يدور على هذه المسألة العظيمة، بل إن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه نصا، فقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم بين الغاية التي لأجلها خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، فالسماوات عدا لا كيفا، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض، يعني الأمر الكوني والأمر الشرعي. كل هذا بين الله تبارك وتعالى العلة من خلقه، فقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فبين الله رب العالمين أن الغاية التي لأجلها خلق السماوات وخلق الأراضين وجعل الأمر القدري والأمر الشرعي متنزلا بين السماء والأرض لأجل هذه الغاية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته عبده حق عبادته. والله جل وعلا جمع صفات الكمال كلها له، وهي له حقيقة، لذلك كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، وهو يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له به، ويحب من يسأله به ويدعوه به، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه به ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بهما ظلم، إذ لا تليق بهذه الصفات، ولا تليق هذه الصفات به، ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده. وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلقه، وعلى كل ما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرار آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته بالأسماء الحسنى ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعله خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه تعالى بريء منه ورسوله، فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. إن المعضلة التي تعاني منها الأم حلها يسير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا ما لا نضل أبدا ما تمسكنا به، يعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي المعضلة الكبرى والمشكلة العظمى، فإن الجميع يدعون أنهم على الكتاب والسنة، فما هو الأمر الفارق بين المدعي والمتحقق؟ إن الأمر الفارق هو أن يكون على الأمر العتيق، على الأمر الأول أن يأخذ الكتاب على مراد الله، وأن يأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل إلى مراد الله من كتابه، ولا إلى مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه إلا عن طريق أصحابه. فالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة النادية لما سئل عنه ما هي، ما ماهيتها، ما صفاتها، ما شياتها، ما نعتها، حتى نتحقق بذلك ونكون من أهله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الظرف الزماني ثابت في بعض الروايات، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، حتى لا يأتي محتج بباطل فيقول إن الصحابة قد اختلفوا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين، من اجتهد منهم فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد منهم فأصاب فله أجران. شيء آخر، إن القتال الذي نشب بين الأصحاب لم يشهده ما يزيد على 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول قائلهم عليك بالأمر العتيق، وذلك قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. الأمر واضح وهو قريب لو صلحت النيات، وأما الذين زاغت بهم الأهواء وانحرفت بهم الأقاويل وورثوا البدعة كابرا عن كابر، فإنهم يريدون صبغ الأمة في نواحي الاعتقاد خاصة بصبغتهم، ولا يمكن أن يستقيم أمر الأمة على البدعة، لذلك يحاولون ما يحاولون وتتفلت أزمة الأمور من أيديهم. ولو أنهم قصدوا النهج الأحمد فساروا وراء النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الوحي المعصوم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لاستقامت على الطريق الأقدام. فاللهم يا رب العالمين سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي ساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه
ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، والهباء في الأصل الغبار المنبث، أي قليل العقل من الأراذل. إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، ولم نصب منها دما ولا مالا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخرج نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. وأخرج نعيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وفي الحلية عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. فلا ملجأ من الله إلا إليه. أخرج الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في القضاء والقدر بإسناد حسن إلى جعفر بن برقان قال: كان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوء بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تسلط علي من لا يرحمني. قال الأزهري في تهذيب اللغة: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. ومن هذا قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. وأما في الاصطلاح فقد وردت كلمة الفتنة على عدة معان منها الكفر، ومنه قوله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل. وذلك لأن الآية نزلت لما قتل بعض المسلمين بعض الكفار في شهر حرام، ظنا منهم أنهم في غير الشهر الحرام، فعابهم الكفار وقالوا: إنكم تريقون الدم في الشهر الحرام. فرد الله عليهم بأن فتنة كفركم أكبر من الدم الذي يريقه غيركم في الشهر الحرام. والقصة رواها أبو يعلى والطبراني وحسنها ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب، وصححها في فتح الباري، وكذا السيوطي في الدر المنثور. ففي الاصطلاح وردت كلمة الفتنة على معان عدة، منها الكفر، ومنها الإضلال، ومنه قوله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومنها الصد، ومنه قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ولعل هذا المعنى يرجع إلى المعنى الذي قبله وهو الإضلال. ومن معاني الفتنة أيضا الأموال والأولاد، ومنه قوله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولعل هذا يرجع إلى المعنى السابق أيضا، فالأموال والأولاد فتنة لأنهم قد يصدون عن أسباب التقوى كما هو معلوم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والمعنى في ذلك أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل. ومن معاني الفتنة الاختبار والابتلاء، ومنه قوله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأكثر أهل العلم ينصون على هذا المعنى لأنه أصله كما في التعريف اللغوي. ومن معاني الفتنة العذاب، ومنه قوله جل وعلا: جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن معاني الفتنة الحرق بالنار، ومنه قوله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون. وهذا المعنى ليس هو أصل كلمة فتنة من حيث اللغة كما ظن بعضهم، لأن فتن الذهب بإحراقه بالنار هو لغرض استخلاص صحيفه من زيفه. فكان إذن المراد من فتنه اختباره من أجل ذلك، فعاد معنى الفتنة إلى الاختبار. ومن معاني الفتنة المعذرة، ومنه قوله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومن معاني الفتنة الاختلاف وتغير الأحوال، ومنه قوله جل وعلا: يبغونكم الفتنة. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن معاني الفتنة القتل أو القتال، ومنه قوله جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا ملخص ما أورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث، وما أورده الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن. وذكر غيرهما من أهل العلم من معاني الفتنة التحريف والإثم والأذى والافتتان والإعجاب والجنون وغيرها، وكثير منها داخل تحت ما مر ذكره. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: أصل الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، ويكون تارة بما يسوء وتارة بما يسر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. والمعنيان الأخيران للفتنة أي الاختلاف والقتال هما المقصودان هاهنا، لكن ليس كل قتال هو المراد هنا، وإنما هو القتال العام الذي يشمل الأمة ويجعلها فيما بينها في أمر مريب. وبهذا المعنى فسر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء. وكيف؟ قال صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قلت لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سل. فسأله فقال عمر. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والفتنة نوعان، أحدهما خاصة تختص بالرجل في نفسه، والثاني عامة تعم الناس. فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، وقد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهما صغيران، نزل فحملهما، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. يعني لم يصبر على رؤيتهما، فنزل عن المنبر فحملهما صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وألهاه ولده عن ذكره جل وعلا، فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله، وبجاره المجاور له ويفتتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله تعالى، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمان. وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر، فكان أولها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض، وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. فالمراد من الفتنة في مثل هذا الموضع في هذا الزمان وما يكون بين المسلمين من شجار عام واقتتال. وقد أوضحه ابن حجر في الفتح فقال: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل، ومقصوده من عدم العلم بالمحق من المبطل أي عند عامة الناس. وأما العلماء والموفقون ممن دونهم فيعلمون ذلك، فتسمى فتنة بالنظر إلى اشتباهها وإلى أنها سبب في وقوع الاختلاف العام بين الأمة. ومن الفتن العظيمة التي ابتلي بها المسلمون منذ ظهر الخوارج الأولون تكفير المسلمين بلا موجب بل بالجهل واتباع الهوى وتقليد الرؤوس الجاهلة ومن غير مراعاة للقواعد التي قعدها العلماء في هذا الأمر الخطير، وأحيانا من غير تفريط بين الإطلاق والتعيين، ومن قواعد أهل السنة فيما يتعلق بالتكفير وجوب التفريط بين الإطلاق والتعيين. فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قاله إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق التغليظ عليه أو التكفير له. قال رحمه الله تعالى: فالعلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كل ذلك كفر. أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثاله بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمي: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من المقالات، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وغير ذلك، ولا يولون متوليا، ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم، لعلمه أنهم لم يبين لهم ولم يتبين من حالهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وقال ابن أبي العز رحمه الله: الأقوال المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر. وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، هذا على الإطلاق. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. فما ورد في النصوص مطلقا أنه كفر أو فسق أو من فعله كفر أو فسق لا يستلزم حمله على الشخص المعين الذي فعل ذلك الفعل، فلا يجوز دمغه بالكفر أو غيره ولا الحكم به على سبيل الإطلاق حتى تجتمع فيه الشروط المرعية في الحكم على المعين، ويتحقق المرء من انتفائه موانع الحكم بكفره أو فسقه. وقد يصح القول بأن القول كفر وقائله غير كافر، وأن الفعل كفر وفاعله غير كافر، أو من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. فإذا تلبس شخص بعينه بهذا الفعل أو القول لم يكفر بعينه لاحتمال قيام ما يمنع من الحكم عليه بذلك أو لتخلف شروط هذا الحكم ولوازمه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فالتكفير العام المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه وألا تعطل النصوص. وأما الحكم على المعين بأنه كافر فهذا متوقف على ثبوته في حق المعين، فالكفر من الوعيد الذي يطلق القول به، ولكن لا يحكم على المعين بدخوله في ذلك المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وهذا الحكم عام في التكفير أو التفسير، فكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه، سواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن شارب الخمر، وهذا مطلق. ولما لعن الصحابة رضي الله عنهم رجلا كان يشربها كثيرا ويجلد بسبب شربه إياها كثيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، مع أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر بإطلاق، ولكن لما نزلوا الحكم على هذا المعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. كما أنه يطلق القول بكفر ونفاق من والى أعداء الله. لما تلبس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بهذا الفعل لم يكن كافرا ولا منافقا، وكانت سابقته في بدر مانعا من تكفيره وشاهدا بصحة يقينه. فمذهب أهل السنة وسط بين من يكفر المسلم بكل ذنب قيل إنه كفر دون نظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وبين من يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة أبدا. فأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال من قال كذا فهو كافر أو من فعل ذلك فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال: وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. والإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق ودعوا الناس إلى الإيمان بذلك، بل ترحم عليهم. يريد الأئمة، يريد الخلفاء، بل ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنهم لم يظهر لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وأهل السنة متفقون على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فلا تكليف إلا بوحي، ولا عقاب إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسول. فمن انقاد لحجة الله قبولا وإذعانا فإنه غير معذب في الآخرة. قال الذهبي رحمه الله: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف ورؤوف بهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه النصوص تنفي وقوع العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي مطلقا، فإن كان بعضها في سياق نفي العذاب الدنيوي فإنها تشمل الأخروي بطريق الأولى. وقد أثبت القرآن المجيد أن كل أهل النار الذين يعذبون فيها إنما يعذبون بعد النذارة. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففتنة التكفير من أعظم الفتن التي ضربت جماعة المسلمين وفرقتهم وشتتتهم وشرذمتهم وبددت طاقاتهم وبعثرت قواتهم. والفتن العامة بين المسلمين تؤدي إلى اختلال الأمن وشيوع الفوضى. والأمن مطلب لجميع الناس، والحفاظ عليه فرض على كل فرد بحسب موقعه. وأمة لا تتكاتف لشيوع الأمن بينها ودفع الفتن عنها أمة خاسرة لا أمن لها ولا ثبات لدينها، وقد أضاعت دينها وآخرتها. والأمن أمنان: أمن الأجساد وأمن العقول. وإليهما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. قال العلماء: المحدث هو من جنى على غيره جناية، وإيواؤه حمايته من التعرض له، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع أذيته. فالإسلام يوجه المسلم ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يوجهه أن يكون مع ولاة المسلمين الذين يلاحقون المحدثين، فالتبليغ عنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتستر عليهم أو الرضا عنهم كبيرة من كبائر الذنوب. لقد أدرك علماء الإسلام خطورة أهل الانحراف والأهواء على دين الناس وأمنهم، إذ هم يفسدون العقائد ويحدثون الأفكار المنحرفة ويجتمعون على السيف، فكان العلماء لهم بالمرصاد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: باب ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين، وما يقع في بلاد المسلمين من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل وسفك للدم الحرام ومن اعتداء على الأموال المحترمة ومن ترويع للآمنين وخروج على جماعة المسلمين، ما الذي حمل عليه ودعا إليه؟ لا ريب أنه الفكر المنحرف والأهواء الزائغة، فكل هذه الجرائم ترتكب باسم الدين. فصدق والله الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال إبليس: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء وهم يذنبون ولا يستغفرون. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن والبيهقي في الشعر، لأنه زين لهم البدعة وجعلها قربة إلى الله جل وعلا بزعمه، فهم يتقربون بمعصية الله إلى الله بزعمهم. فإذا ما قال لهم أهل العلم: دعوكم مما أنتم عليه من الأهواء والبدعة، قالوا: سبحان الله، أو يتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية. فهذا من فعل إبليس. قال لأتباعه ولأوليائه: هل تأتون بني آدم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم، أي في بني آدم، شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون. هذه الأهواء التي جرت الشباب المغرر به إلى ما ترون أسبابها متعددة، لكنها ترجع في الجملة إلى أمرين: الأول الخلل في التلقي، والثاني التفريط في حماية عقول الشباب. فالتلقي يجب أن يكون عن العلماء، لأنهم العدول الأمناء على الشريعة، ولهذا أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والخوارج تركوا علماء الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس فضلوا ضلالا كبيرا، والقدرية الأول تركوا علماء الصحابة فلم يرجعوا إليهم وركبوا رأسهم وزين لهم سوء قولهم واعتقادهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ومصداق ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وأهل العلم من أهل السنة، على أن الأصاغر هم أهل الأهواء والزيغ مهما علت بهم السنون. فقضية التلقي قضية مهمة حسمها شرع الله عز وجل، فمن تلقى العلم من غير أهله فهو ضال. ولا تبرأ ذمته بأخذه العلم عمن لم يشتغل به من مقاول للأنفار أو صيدلاني أو مهندس أو نحو ذلك. وأما الأمر الآخر فهو التفريط في حماية عقول الشباب، وتلك مسؤولية الجميع، ولا ريب أن هذا التفريط موجود. وإن من أعظم الحماية والصيانة لعقول شبابنا من أن يستوطنها أهل الأهواء أمرين: الأمر الأول تحذير شبابنا من السريات في أمورهم، فالسريات منهي عنها بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وجود إسناده الألباني في ظلال الجنة، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب. فالنهي عن السر واضح في شريعة الإسلام منذ أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدع بالديد في قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فليعلم الشباب جميعا أن أي اجتماع سري فهو مما يولد الضلال والانحراف. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا كلام واحد من أعلام سلفنا، سبق به التربويين وغيرهم في تقعيد هذه القاعدة الشرعية التي هي سفينة للنجاة ولحفظ الشباب وصيانتهم بأمر الله جل وعلا. وأما الأمر الآخر فهو التحزب المذموم، فيجب أن يحذر الشباب منه. فالأحزاب حزبان: حزب الله جل وعلا، وما كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي المعصوم، وحزب الشيطان، لا شيء سوى ذلك. فكل تحزب لغير جماعة المسلمين وإمامهم فهو خروج عن سبيل المؤمنين وركون إلى الشيطان الرجيم، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه أجمعين. قال الحسن البصري رحمه الله: خرج علينا عثمان يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء، قال: حتى جعلت ما أبصر أديم السماء، يعني من كثرة ما تراموا به من الحصى. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ألا إن نبيكم قد برأ ممن فرق دينه واحتزب وتلت، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على منهاج النبوة، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به وبلغه ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال في العلم الحق المؤسس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذان إلا بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومفهوم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو أن الجهل هو سبب ضلال الأمة وإضلالها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ظاهر على حسب ما دل عليه ظاهر النص وما دل عليه منطوقه، أن سبب الضلال والإضلال هو الجهل والجهال، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم هذا القول النبوي الكريم أن العلم والعلماء هما العصمة من الضلال والإضلال، فالخروج من هذه الفتن كلها بالعلم والعمل. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إغضائها إلى هذه المعرفة وبعدها. فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أجل الأعمال وأفضلها لقرب إفضائها إلى المقصود، وهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها. وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها، هذا الذي قاله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو أصل الأصول، لأن الإنسان ربما تعلم علما يردده ويجعله على صفحة قلبه ويمضي بين الناس حاملا له، ولكنه كالحمار يحمل أسفارا، لا هو الذي فقه وفهم معنى ما تعلم، ولا هو الذي إذا علم ذلك وفهمه عمل به، ولا هو الذي أخلص في ذلك الذي عمله. فالأمر مبني على عقبات دونها عقبات، نسأل الله رب العالمين أن يمدنا بمدد من عنده. فالأمر جد لا هبل فيه، من عرف الله تبارك وتعالى معرفة حقة بأسمائه وصفاته أورثه الله تبارك وتعالى الخشية في قلبه والخوف منه والإقبال عليه، وحينئذ ينكف عن الشر ولا يجد مشقة في الانكفاف عنه، ويقبل على الخير ولا تعثر عليه مؤونة الإقبال عليه. فالأمر كله إنما يدور على هذه المسألة العظيمة، بل إن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه نصا، وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم بين الغاية التي لأجلها خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، فالسماوات عدا لا كيفا، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض، يعني الأمر الكوني والأمر الشرعي. كل هذا بين الله تبارك وتعالى العلة من خلقه، فقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فبين الله رب العالمين أن الغاية التي لأجلها خلق السماوات وخلق الأراضين، وجعل الأمر القدري والأمر الشرعي متنزلا بين السماء والأرض لأجل هذه الغاية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته عبده حق عبادته. والله جل وعلا جمع صفات الكمال كلها له، وهي له حقيقة، لذلك كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، وهو يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له به، ويحب من يسأله به ويدعوه به، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه به ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتتبر. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته، كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بهما ظل، إذ لا تليق بهذه الصفات، ولا تليق هذه الصفات به، ولا تحسن منه، لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية، ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده. وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل فناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلقه، وعلى كل ما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرار آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته بالأسماء الحسنى ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعله خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه تعالى بريء منه ورسوله، فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. إن المعضلة التي تعاني منها الأم حلها يسير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا ما لا نضل أبدا ما تمسكنا به، يعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي المعضلة الكبرى والمشكلة العظمى، فإن الجميع يدعون أنهم على الكتاب والسنة، فما هو الأمر الفارق بين المدعي والمتحقق؟ إن الأمر الفارق هو أن يكون على الأمر العتيق، على الأمر الأول أن يأخذ الكتاب على مراد الله، وأن يأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل إلى مراد الله من كتابه، ولا إلى مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه إلا عن طريق أصحابه. فالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة النادية لما سئل عنها: ما هي؟ ما ماهيتها؟ ما صفاتها؟ ما شياتها؟ ما نعتها؟ حتى نتحقق بذلك ونكون من أهله. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الظرف الزماني ثابت في بعض الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، حتى لا يأتي محتج بباطل فيقول إن الصحابة قد اختلفوا. الصحابة رضوان الله عليهم
كانوا مجتهدين، من اجتهد منهم فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد منهم فأصاب فله أجران. شيء آخر، إن القتال الذي نشب بين الأصحاب لم يشهده ما يزيد على 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول قائلهم عليك بالأمر العتيق، وذلك قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. الأمر واضح وهو قريب لو صلحت النيات، وأما الذين زاغت بهم الأهواء وانحرفت بهم الأقاويل وورثوا البدعة كابرا عن كابر، فإنهم يريدون صبغ الأمة في نواحي الاعتقاد خاصة بصبغتهم، ولا يمكن أن يستقيم أمر الأمة على البدعة، لذلك يحاولون ما يحاولون وتتفلت أزمة الأمور من أيديهم. ولو أنهم قصدوا النهج الأحمد فساروا وراء النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الوحي المعصوم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لاستقامت على الطريق الأقدام. فاللهم يا رب العالمين سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.